السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في هذا الفيديو اللي بخصوص مقطع أو فيديو انتشر كتير من الشباب شافوه، وبعض الشباب بعت يسألني عليه. نشرته الجزيرة بعنوان في 7 سنين. يعني مش من عادتي إن الواحد يعلق على كثير من الأحداث الجارية، لكن الفيديو ده مهم بالنسبة لي لأنه بيأثر على كتير من الشباب أو بيخاطب منطقة معينة. ده من شغل الواحد، يعني الشغل التربوي مع الشباب، فبالتالي كان بيتوجب علينا ان احنا نعلق على هذه النقاط تحديدا. لذلك انا كنت افضل مثلا ان احنا ممكن نسمي الفيديو ده باسم تاني، مش بس التعليق على المقطع، لان مش غرضي، انا مش شخص اعلامي، يعني مش الغرض ان احنا نحلل الفيديو ونشوف التفاصيل العاطفية اللي فيه والتفاصيل الدرامية اللي فيه، وإن كنا هنشير لبعض القضايا، لكن أنا غرضي الأثر الديني والإيماني والتربوي والعقدي على عقول الشباب. لذلك يفضل دايما التعقيبات على ده، أو فيما أرى أنا يعني، لكن غيري بيقوم بأدوار أخرى كثيرة جيدة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن في وظيفتي يعني إن احنا نركز على هذا الجانب، يعني أثر ده على الشباب. لذلك يفضل ان احنا نرد بذكر الاصول والقواعد والضوابط اللي بتخلي الانسان هو اللي يعرف يحكم على الاشياء، لان الاحداث اللي زي دي كتير جدا، ولو احنا توقفنا مع كل حدث هنجد انفسنا ان احنا يعني نجد انفسنا ان احنا يعني غارقين في التفاصيل. لذلك انا هشير باذن الله سبحانه وتعالى في اخر الدرس الى بعض الدروس او بعض المراجع اللي ممكن نرجع لها لو حد عنده اشكاليه دقيقه في الفيديو اللي انتشر دوت، عنده مشكله ظهرت، شبهه معينه. هدفنا مع بعض هنا ان انا او الخريطه اللي هنمشي مع بعض هي اشبه بدردشه، يعني بحيث ان ايه اخد راحتي معاكم. هو انا شفت الفيديو، كتبت بعض التعليقات، كنت كاتبها بصراحه لنفسي الاستفاده، وبعدين قلت انشرها بحيث ان احنا نتناقش هل في فعلا، لان انا جالي بعض الرسائل ان في شبهات كانت مضمنه في الفيديو. وانا يعني الغرض الاساسي هنا بعد مقدمه هقولها ايه هي الاشكاليات الرئيسيه اللي انا شايفها بالفيديو، وايه هي الحلول، مش الحلول التفصيليه، الحلول التفصيليه صعبه ومطوله، الحلول اللي ممكن نسميها الرجوع للاصول او الحلول الجذريه اللي انا شايفها المهم تكون مؤسسه عند اي انسان مسلم، اي انسان عامل لدين الله حتى لا يفتن. اتكلمنا في حاجه زي كده قريبا في درس اسمه الحور بعد الكور، كان الجزء الاول والجزء الثاني، برضه بسبب ازمه معينه انتشرت على السوشيال ميديا فكان التعقيب بنفس القضية. خلينا قبل ما نبدأ نتكلم في المحور الرئيسي للدرس ده أو للفيديو ده، عايز أعلق على أمور الأول مبدئية. أول حاجة، واضح جدا إن الفيديو انتشر وله أثر، وده بيدلنا على خطورة الإعلام وإزاي فعلا إن الإعلام ممكن يغير في أدمغة الناس، وإن إزاي يوصل، وخاصة إنه قدر يوصل المشاعر المؤلمة، ودي أكتر حاجة بتخلي الإنسان يتأثر. يعني طبعا انا مش بتكلم على الفيلم ده تحديدا وهتكلم على النقطه دي دلوقتي، لكن انت ممكن شخص يشاهد فيلم ده، لكن ده واقع، ده هو دي مقابلات هو قام بيها بصوره واقعيه، لكن ممكن واحد يتفرج على فيلم او تمثيليه وفيها مشهد درامي وهو عارف ان ده تمثيل ويبكي. فالمشاعر او الضغط على المشاعر المؤلمه فعلا بتجعل الافكار تتسرب وهو لا يشعر، وده اللي قام بيه الفيلم. ان كان الاولى ان بعد ما اتكلم على المشاعر وضغط على المشاعر المؤلمه وخلى كتير من الناس تبكي، بل تعليقات كتير من الشباب حتى الاسلامي وهو بينشر الفيديو يقول ايه الفيلم ده ذبحني، الفيلم ده اثر فيا تاثير جامد، بيتكلموا على الاثر النفسي للفيلم. طب والمضمون الفكري؟ بالعكس، الفيلم انتهى نهايه، ودي شيء برضو غريب المفروض هنتكلم عنه، انتهى نهايه مفتوحه. يعني الفيلم ما انتهاش مثلا طب صح طب غلط، الفيلم جاب نماذج معينه كانت في وضع معين وانتقلت لوضع اخر وساب النهايه المفتوحه. النهايه المفتوحه دي عامله اشكال هنتكلم عنه من اشكاليات الفيلم، زي ما بتعبير المسيري كان بيتكلم ان الفن فيما بعد الحداثه نهايته مفتوحه، لان مش الغرض انه يوصل لحاجه، مش نهايه صلبه انت ماسكها، سواء البطل انتصر او مات، سواء نهايه انتصار او ظلم، لا النهايه مفتوحه. ان يعني مثلا كان بيتكلم ان وغيره اتكلموا ان الفن في مرحله الحداثه غير الفن فيما بعد الحداثه، الفن فيما بعد الحداثه بيسيب نهايه ان شخص مثلا ماشي وفجاه الفيلم ينتهي وفجاه الروايه تخلص، ان مش لازم تمسك شيء صلب تخرج بيه، ان تبقى الحاله مليئه بوضع اشبه بالحاله النسبيه والشك العام، ودي هنتكلم ان دي من اخطر الاشكاليات اللي ممكن شاب او اللي انا شفت بعض الناس تاثر بيه من الفيلم. يبقى النقطه الاولى خطوره الاعلام ومدى تاثيره على الناس وتشكيل الافكار، وللاسف الاسلاميين ما عندناش بديل قوي لده فعلا، وده رساله المفروض ان احنا اللي عندهم الطاقه ده وعندهم موهبه وكوادر انه يتخصص في الباب ده، ويا ريت وهو بيتخصص في الباب ده يستصحب معاه الرؤيه الشرعيه، لان الواحد بيشوف احيانا نماذج بتهتم بالباب ده فعلا وتبدا تبدع، يوم يخلع الثوب الشرعي عشان يعرف يبدع فيه، او بيظن ان الثوب الشرعي مقيد له. واحيانا نعم بيكون الثوب الشرعي بيقيد له في بعض الامور ما ينفعش يستعملها. فبعد فتره وزي ما شفنا نماذج بدات مع الثوره ومع غيرها كانت بادئه بدايه اسلاميه، ودلوقتي انجرفت بعيدا عن حتى الاصول الاسلاميه. فالاهتمام بالاعلام مهم جدا، لكن مع الاحتفاظ بالثوب الشرعي، فمهم جدا وجود البديل. هنجد برضو ان من خطوره الاعلام مساله الجزيره، دي قضيه خطيره وعايزه يعني تحليل طويل وعايزه تحليل اعمق من ان انا اتكلم عنه سريعا، لكن كلمه سريعه كده اللي انا افهم فيه سريعا يعني ان الجزيره ما بتلميش كتاكيت. يعني ان الواحد اللي شافه على مدار سنوات ان كل اعلام له اجندته، واحيانا بيتوقع بعض الاسلاميين ان اجندتهم متوافقه مع اجندات الاخرين، فيبدا يشجع مره الدوله دي ومره يشجع الاعلام ده، وبعدين يفاجئ انه بياخد على دماغه. فمش لازم نعيد نفس التجربه ونكرر نفس الانبهار بسياسات بعض الدول او ببعض القنوات الاعلاميه ونفاجئ ان هي بتطعنا في ظهرنا. والملاحظ ان كل فتره بتختص الجزيره وبتطلع فكره زي المندس، وبتطلع بفكره زي 7 سنين، وبتعمل نوع من التوتر عند الشباب، وبتعمل نوع من القلق، وبتخليهم يحصل لهم نوع من التساؤلات والشك. يعني اكيد في غرض الله اعلم بيه، مش عايزين برضو يبقى نظريه المؤامره مسيطره علينا، لكن الواحد شافه على مدار سنين ان الجزيره ما بتلميش كتاكيت، وده واضح من الاثر اللي انا شفته من الفيلم فعلا على الشباب. اخر حاجه في مساله النقطه الاولى في الاعلام، ان من الواضح جدا الاهتمام بتحليل قضايا الشباب، ومش بس الجزيره، وان الاهتمام بقضايا الشباب من بعد 2011 او التغيرات اللي حصلت حتى من 2010 لغايه دلوقتي، ان اكتر من دار نشر واكتر من وسيله اعلاميه مركزه ما هي التحولات اللي بيمر بها الشباب. وانا شايف ان حتى الفيلم انتهى بنوع من الاحصائيات، انا شايف ان هي مش دقيقه، كان المفروض يذكر الارقام عشان لما يقول النسب ويقول مثلا 11% كذا او 10% كذا او 24%، احنا محتاجين نعرف هو العينه اللي درست كانت كام، والنسبه الاحصائيه دي نسبه دقيقه ولا لا، وده معروف في علم الاحصاء، بحيث ان انا ما اخدش خلفيه ممكن تكون متوهمه، ممكن تكون مش منضبطه. يعني الرقم ده احصائيا يعني سيجنيفيكانت ولا نون سيجنيفيكانت، يعني الرقم ده نقدر نقول انه فعلا ممثل حقيقي للشباب مصر ولا لا؟ لان مصر شباب عدد كبير جدا، ممكن شخص يقول انا النوعيه اللي ظهرت في الفيلم دي انا ما شفتهاش طول عمري اصلا. ممكن شخص يقول النوعيه اللي ظهرت في الفيلم دي انا اصلا عايش وسطهم، انا بقابلهم كتير على الفيسبوك. فاحنا محتاجين نعرف، لان في تركيز على الشباب، وجزاهم الله خيرا في ناس مهتميه بده، منهم ربنا يبارك فيه اسماعيل عرفه مركز برضه في النقطه دي. مهم ان احنا نتابع الناس اللي بتحلل قضايا الشباب، ولا سيما ان يكون المنظور اسلامي. دي النقطه الاولى سريعا، مساله خطوره الاعلام ووجود البديل والتركيز على الشباب والضغط على المشاعر المؤلمه. نيجي رقم 2، احنا لازم نعترف بالفعل ان الناس اللي في الفيلم دي، طبعا احنا هنعتبر ان الفيلم صادق، الناس اللي في الفيلم دي مرضت بابتلاءات حقيقيه فعلا، وابتلاءات صادمه، وابتلاءات ثقيله، ولكن احنا بنقول ان هذه الابتلاءات ليست مبررا للنتائج، لان احنا انا مش شايف اي تلازم في ظني بين الابتلاء وبين الناتج، وده اللي احنا بنقوله دايما في مساله وغير يتكلم فيه كتير، ولا سيما اهل التخصص في الدوافع النفسيه للالحاد، ان البلاء مش بيؤدي تلازما لده، لان الابتلاءات اللي مروا بيها، وهنتكلم ده في اخر الفيديو ان شاء الله، كتير مروا بيها قبل كده على من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلعش المنتج ده تلازما، احيانا بيطلع المنتج ده، لكن مش ده التلازم، بل ان المنتج اللي ظهر ده القران اصلا كان بيحذر منه، والقران ابتداء كان بيقول خدوا بالكم انتوا هتتعرضوا لضغوطات ممكن تؤدي لبعضكم انه يتجه الى هذا الاتجاه وهذا التفكير، وهذا التفكير وهذا الاتجاه خاطئ، فما تعملوش كده. يعني اصلا القران بيحذر من السير في هذا الاتجاه عند نزول البلاء. كتير ايات كتير، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اودي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله، آيات كثيرة، أم حسبتم أم تتركوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، آيات كثيرة تحذر من السير في هذا الطريق عند نزول البلاء. نسأل الله السلامة والحفظ من الفتنة، لكن بنأكد أن فعلا مروا بابتلاءات، ربنا يردهم إلى الصواب ويحفظ عليهم دينهم ويردهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنعترف بالفعل أن هم مروا بنوع من الابتلاءات، ولازم إحنا بقى نعترف، ودي رقم 3 في الفيديو، رقم 1 خطورة الإعلام، رقم 2 الناس اللي مرت في الفيلم مرت بابتلاءات حقيقية، رقم 3 ان الابتلاءات اللي مروا بيها ده جو عام دلوقتي في العالم كله، ولا سيما اللي منتمي للتيار الاسلامي بيشعر بهذه الغصه، ان احنا اشبه بمرحله ممكن نسميها مجازا ما بعد غزوه احد. واتكلمت عن النقطه دي في درس الحور بعد الكور، ان احنا اشبه في حاله ما بعد غزوه احد. ليه اختيار غزوه احد؟ لان غزوه احد كانت هزيمه صادمه، وتابع غزوه احد هزيمتين ورا بعض، يعني حادثه الرجيع وبئر معونه ورا بعض، فكانت ثلاث هزائم متكرره، يعني مش بس هزيمه واحده مر بها الاسلاميين، لا ثلاث هزائم متكرره وقتل لناس وتمثيل بجثث. يعني انت متخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولما يشوف سيدنا حمزه وبطن حمزه رضي الله عنه مبقوره ويمثل بالجثث، مشهد ده على المسلمين ازاي؟ وده اول مره يحصل المشهد ده في صراع، في قتال بين المسلمين والكفار، المسلمين انتصروا في بدر. مشهد الغدر اللي حصل بعد كده في الرجيع والغدر اللي تابعه بعد كده، المسلمين بداوا يشعروا بنوع من الاستضعاف، والمنافقين بداوا صوتهم يعلى، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. لذلك بعد هذه الاحداث الاحزاب قالوا خلاص دي جت الفرصه، احنا هننقض على الاسلام، واتجمعوا للانقضاض على الاسلام. فاحنا بنعيش هذه المرحله، مرحله هزيمه، انتشار الياس، انتشار الاحباط، سقوط الرموز. لذلك لو احنا حبينا نجمع الافكار الرئيسيه اللي هم ذكروها لاسباب انصرافهم عن الدين، وقبل ما اتكلم على ده انا طبعا متصور ان حد يقول لي ايه انت قصدك ان ما بعد غزوه احد انت بقى بتكفر المجتمع وبتقول ان الاسلاميين قصاد كفار، يعني ارجو ان احنا نخرج من الايه، من اللي بيصطادوا في الماء العكرة. هيطلع لك حد مثلا بتوع حزب النور يقول لك ايه انت قصدك بتكفر المجتمع، احنا هنكتب كتاب للرد على الشبهات اللي بتؤدي للتكفير. ما هو انا اصلا ضد التكفير واحنا ذكرنا ده، لكن انا بستنكر عليك انك انت مستدبر الظالم ومركز معايا وماسك كل الاسهم بتاعتك ومصمم ترميها في دول، حتى لو هم اخطاوا صلح خطا دول واتكلم على الخطا ده، رتب اولويات الاخطاء وانت بتشرح. بلاش تستدبر الظالم وتستقبل المظلوم وبكل الاسهم اللي عندك وبكل طاقتك تركزها في اتجاه واحد، محدش هيقبل منك، انت لازم تكون يعني متوازن في طرحك. فلذلك يعني ايه، بلاش ان احنا ناخد الاسقاطات لغرض بعيد ويعني نحيز الكلام بعيد عن المقصد الاساسي. ايه هي الاسباب اللي يعني تجميع سريع كده؟ طبعا للاسف شفت الفيديو مره واحده، كنت محتاج اشوفه اكثر مره، لكن كتبت الاسباب اللي ذكروها سريعا. الاداء المخزي لبعض الرموز الاسلاميه، عدم اشتباك الرموز الاسلاميه المتصدره مع الواقع وترك الشباب يواجه الواقع لوحده، ابتلاءات نفسيه شديده مروا بيها وايضا بدنيه ذكرت بشده، ودي رقم أربعة انا شايف ان بيتم تجاهلها واغلب الكلام بيتم على ذكر الابتلاءات، لكن رقم أربعة مهمه جدا وكلنا مرينا بيها، الصدمه الفكريه والمعرفيه الضخمه اللي حصلت بعد الانفتاح بعد الثوره، صدمه حصلت لنا كلنا وجات بصوره ايجابيه عند بعض الناس وجات بصوره سلبيه عند ناس اخر. فبالتالي احنا مساله الصدمه الفكريه اللي حصلت ان اغلبنا كان عايش في نوع من الجدر المنعزله، يعني عايش في جدار منعزل، مش شايف زي ما واحدة او اظن حد قال في الفيلم ان هو كان ما بيشوفش غير اللي شبهه، فهو مش شايف الاخر. فلما حصل انفتاح مع الاخر، واحد قالك انا شفت ناس بتقرا كتب لاول مره، فحصل له نوع من الصدمه، افكار جديده بتتعرض له، ما كانش عنده نوع من الحصانه القويه. وكنت اتكلمت على مساله الصدمه اللي بتحصل دي في درس انماط التطور المعاصر تقريبا الجزء الثاني، واشرت الى كتاب مقدمه في الصدمات الحضاريه، وازاي ان الانسان لازم عنده نوع من الاتزان النفسي انه يتخطى هذه الصدمه. الشاهد رقم أربعة من اللي ذكر من اسباب الاتجاه للالحاد او الدعشنه، الصدمه الفكريه والمعرفيه بعد الانفتاح. خمسة انتشار الظلم الشديد اللي احنا ممكن نسميها مشكله الشر. دي الخمس اسباب الرئيسيه اللي ممكن تكون ذكرت في الفيلم لاسباب التحولات اللي حصلت لهم. طيب رقم أربعة، يبقى دي كانت نقطه رقم ثلاثة، توصيف الواقع والاسباب اللي هم ذكروها. رقم أربعة، انا بس ملاحظ نقطه غريبه جدا، ان اللحظه اللي بيتكلم عنها الفيلم دي لحظه قديمه، يعني احنا دلوقتي بقى لنا 7 سنين، وهو الفيلم ركز بصوره خاصه في النص الاول بتاع الشباب اللي الحد، ركز على مساله لحظه المفرق، يعني لحظه ان هو كان ماشي في اتجاه وغير مساره بسبب احداث معينه، سبب بقى احداث ظلم، احداث ابتلاءات، المهم ان الشاب ألحد بسبب اتجاه معين، فبيتكلم عند الشاب الملحد على اللحظه القديمه. ركزوا معايا في النقطه دي. الشاب الثاني، الشباب اللي اتجهوا لداعش، بعد ما اتكلم على لحظه تحولهم ذكر لحظه الحاضر وان هم ناقمين على الحاضر، وان هو شك في الوضع الحاضر. طب الشاب الملحد وضعه الحاضر ايه؟ يعني هل هو لما ترك ده واتجه راح شرب الخمره وراح دي قلعت الحجاب، هل هو دلوقتي مش شك؟ يعني هل هو مش عايش حاله التوهان؟ هل هو عايش حاله اتزان نفسي؟ فالاشكال ان الفيلم بيتكلم عن لحظه الماضي، طب ولحظه الحاضر فين؟ انا شايف ان الفيلم هي لحظه ماضيه. اللي عايز يدرس الشباب دلوقتي، الشباب انا ظني يعني اللحظه دي لحظه قديمه. الوضع الحالي ان الشباب بيعيد ترتيبه، اما انه وصل لحاله عدم الاكتراث اصلا باي قضيه سواء ثوره او غيرها، سواء دين او غيره، واهتمام بالماده مع ازمات اقتصاديه عالميه، او ان الشباب بعد ما جرب الطريق ده بدا يرجع للدين بس مع نوع احتراز، انه مش عايز يرجع للطائفه القديمه، ان هو كان عايش في محاضن معينه سلفيه اخوانيه، هو عايز يرجع بس عنده انتقادات فراجع بنوع احتراز، وراجع فعلا ان هو لسه مش عايز يكفر بالقضيه، او نوع شاب تاني عايز يختار تدين بس لا يمر بالابتلاءات القديمه فيختار نوع من التدين اللي ما يبقاش له تبعات، او انواع من الشباب لسه اصلا الثوره ما قامتش عندهم، يعني هو عايش نوع من الزين وهو مش حاسس باي مشكله، هو لسه عايش في جو الانعزال ويقول لك انا مش هخرج من الجو بتاعي، ودول موجودين في بعض الاماكن. لكن تحليل الشباب انا شايف ان الفيديو الفيلم ملوش علاقه بالشباب الحالي، واظهار فيلم زي ده في الوقت ده خطر. ليه؟ لان الشباب اللي مشوا في سكه ترك القضيه كلها سواء دين او اي قضيه واي مبدا، مشي في السكه دي من 5 سنين وعايش حاله لا مبالاه وحاله يفجر امامه، عايش كل اللي هو عايزه، ممكن يقف في لحظه يحاسب نفسه ويجي فيلم زي ده يقول له لا انت اخترت الطريق صح، اوعى تفكر لورا، اوعى ترجع لورا تاني، اوعى ترجع للحظه المفرق وتشوف طريق تاني تمشي فيه، انت كان معاك حق انك تسيب. فيقعد يتفرج على الفيلم ويعيط ويبكي ويقول اه فعلا الاسلاميين دول ولاد، انا فعلا ايه كويس ان انا سبت السكه دي. فخطوره الفيلم ان هو بيؤكد على اختيار الفساد، يعني اللي اختار اختيار الالحاد الفيلم بيقول له انت هترجع لمين؟ انت اوعى تكون بتفكر في الدين، هترجع للناس اللي باعوك في محمد محمود، هترجع للناس المشوهه في افكارها، هترجع للناس المنعزله، هترجع للدين بفهم مين دول ولا دول، خليك في الضياع بتاعك. ويجي عند الداعش يعني بالرغم ان احنا بنخطئه يسيبه في حاله ايه؟ ان انت غلطان في اختيارك، انت توهان وانت بتحن لام كلثوم. فكان يعني بالنسبه لي شيء غريب جدا ان الفيلم حتى لو هو لا يقصد ايا كان، انا مش غرضي ان يعني انا ما اعرفش الاشخاص اللي قائمين على الفيلم، لكن انا اللي بيؤدي الفرجه على الفيلم انه ممكن واحد فعلا يقول اه فعلا والله الاسلاميين دول يعني اللي يخرج اه والله دول ولاد 60 في 70، يعني فعلا كويس ان انا سبت الطريق ده. طب ما فيش نماذج كويسه. انا من 2014 قابلت احد الشباب، يعني المشهد اللي جاب في الفيلم ده مشهد قديم، قابلت احد الشباب وكان عنده شبهات الحاديه وبدانا نتناقش، بدا الكلام عن داروين و و و زي اي شاب في الاول بتوع الواحد بيقعد معاه عنده مشكله في الالحاد او شبهات في الاسلام، يا اما طعن في السنه في القران، المهم النقاش جابنا شبهه، هو كان مركز على داروين، قعدنا نتناقش وبعدين ركبته معايا العربيه وقعدنا ايه كسرت الحاجز بينه وبينه عشان يفضفض، يعني هي المشكله مشكله شبهات. في لحظه الولد بكى وقال لي بص لو طلع ان ربنا موجود هقول له يا رب انا ما لقيتش حد يمثل دينك كويس في الارض. اللحظه دي طبعا دي كانت محتاجه، الجمله دي محتاجه يعني ايه معازف دراميه وكده لان زي الفيلم يعني، بس احنا ما عندناش للاسف الايه الامكانيات دي يعني، يعني اللحظه دي لحظه ممكن تخلي المشاهد يعيط يعني. فاللحظه دي الولد فعلا اتاثرت بالكلمه، لكن هو الولد بعد فتره فضل الله تجاوز الازمه دي. يعني انا ما ينفعش اسيب المشهد كده، يعني ما ينفعش اطلع المشهد ده ويبقى كلامه هو اللي صح وان ما فيش حد بيمثل. ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تزال طائفه قائمه على الحق؟ ازاي انا كده اصلا بنفي ان في حق في الارض؟ يعني ما ينفعش انهي المشهد بالمشهد الدرامي ده. هل الاسلاميين ما اخطاوش؟ اخطاوا، هي دي النقطه رقم 5 اللي هتكلم فيها اصلا، لكن هرجع لها دلوقتي. لكن ما ينفعش انهي المشهد الفيلم بالمشهد ده، ان وجمله فعلا دراميه وجمله حقيقيه هو مش بيقولها كذبا، هو ممكن ما يقبلش لكن محتاج حد ياخد بيده ويفهمه يعني ايه العبوديه ويعني ايه المفاهيم الكبرى ويعني ايه الدار الاخره ويعني ايه مفهوم الابتلاء. في مفاهيم غايبه عنه، هو تلقى الدين على انه ثوره ففشلت فخلاص انا ما عادش ليا دين تاني، يعني هو كل طموحه كان شيء معين وانتهى الشيء المعين، فعلام البقاء يعني علامة نقاتل، زي ما بعض الناس رمى السلاح بعد غزوة أحد لما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده ارتباط بالشخص مش بالنص فرمى السلاح وقال علامة نقاتل إذن. فده بيحصل أحيان حالة الاستسلام ذلك من الدروس المهمه اللي ممكن انصح بسماعها كانت خطبه بعنوان عندما تغيب الاسوه. ده ممكن يحصل فعلا ان الاسوه بتغيب والقدوه وبتسقط الرموز، ساعتها الانسان هيعمل ايه؟ يلقي السلاح، يقول خلاص انا معذور. لا، لن تعذر امام الله سبحانه وتعالى، انت تاتي يوم القيامه فردا، تحاسب يوم القيامه فردا. فالمشهد ده اللي هو مشهد انا مش شايف حد بيمثل الدين كويس او سقوط الرموز، ده مشهد قديم. ليه بيتم استعادته؟ ليه مش بيتم علاجه؟ ليه مش بيتم الاعتراف بالاخطاء وكيفيه التعامل معاها والانتقال لمقام العبوديه؟ طبعا ده مش دور الجزيره، ده دورنا احنا. خلاص هم قاموا بالدور اللي هم عايزينه، لكن دور الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ان هم يبصروا الشباب كيف يخرجون من هذه الازمه، كيف يواجهون هذه الابتلاءات، ما هو الفهم، ما هي نقطه الانطلاق والفهم كيف يتعامل مع هذه الامور. يبقى كانت النقطه الرابعه ان لحظه الفيلم انا شايف انها لحظه قديمه، وهو حتى من اسم الفيلم 7 سنين، استحضار ده بعد 7 سنين. الان الشباب زي ما قلت ان الشباب الان طرائق قدده، غالب يعني في كلمه قالها احد الشباب في الفيلم اللي هو التصنيفات، لما كان بيتكلم على تصنيف الملحد ولا ادري وما ذكرش هو الربوبي، لكن قال اللا مكترث. هو ده فعلا غالب الشباب دلوقتي اللي هو عدم الاكتراث، يعني دين او غيره، قضيه او غيرها، هو عايز يبني نفسه، هو عايز يبقى شخص يسافر يشوف حياه تانية، خلاص يعني ايه، بيع القضيه. وللاسف كتير من الناس اللي كانوا حاملين قضايا او مبادئ او حتى قضايا ثوريه وسافر وتعرض لوسط علماني قوي مع وسط مادي ضخم ورأس مالية، ساب قضيته وانشغل في الحياة. وبعد ما كان بيشتم الناس اللي مش مهتمية بالقضايا الكبيرة، هو أصبح مش مهتم بهذه القضايا. رقم 5 من القضايا ممكن نسميها بعنوان فعلتها إذن وأنا من الضالين. فعلا الإطار الإسلامي أخطأ، وقع في أخطاء، وقع في أخطاء. الإطار الإسلامي أصلا مش حاجة واحدة، ناس انتفضت حاولت تنصر دين ربنا، منهم من اجتهد وكان اجتهاده في خطأ وكان مأجور، ومنهم من لم يستكمل أدوات الاجتهاد فسيسأل أمام الله سبحانه وتعالى، أنه قد أناس كثيرة وراءه ولم يكن أهل لذلك. ده الحساب يوم القيامة، في أخطاء لابد من الاعتراف بيها، لابد من الوقوف أمامها، لابد من إعادة نظر في يعني بعض الاختيارات. يعني الاعتراف بده مهم جدا، لان ربنا قال للصحابه قول هو من عند انفسكم. يعني الجمله زي دي تيجي في خطاب ما بعد غزوه احد، مهمه قوي ان احنا نقف معاها، ان دايما احنا بنقول ان هذا، عايزين دايما الاتهام في الاخر، يعني عايزين نرمي الاتهام. هل الاخر ما اخطاش؟ لا، الاخر اخطا، بل مكروا الليل والنهار. الناس دي ما كانتش بتلعب، يعني الضغط يعني بكل الوسائل والاعلاميين، الناس دي ما كانتش بتلعب، كان مكروا الليل والنهار. لكن احنا اخطانا ايضا في المقابل، ايا كانت نسبه الخطا، هما كان في المية والإسلاميين كان في المية أيا كان، لكن في أخطاء، في أخطاء وضخمة ضخمة لابد من الاعتراف بيها، والإنسان بيتعلم من الأخطاء. لكن مفيش علاقة ما بين إن الإنسان أخطأ في طريق وإنه يكفر بهذا الطريق، يعني مفيش علاقة بين الحاجتين. طالما الإنسان صار في هذا الطريق، هو صار هذا الطريق مؤمنا به. فسقوط رموز، وجود أخطاء، فشل، هذا لا يعني أبدا أن تترك الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا. نيجي بعد كده لأهم نقطة المحورية، نقطة رقم 6. إيه بقى الإشكاليات الكبرى من وجهة نظري اللي بيطرحها الفيلم؟ أنا تابعت كتير من الإخوة الأفاضل اللي يتكلموا عن الفيلم، وشايف إن بفضل الله وجهات نظر جميلة مختلفة، وإحنا بنكمل بعض. يعني دايما الشيء المستدير صعب إن حد يحيط به، كل واحد بينظر من وجهة، وده مهم جدا. كل شخص بيركز على نقطة معينة، بيفوكس كده على منطقة هو عايشها ومهتم بيها، فبالتالي بيعرف يلتقط الإشكاليات اللي كانت موجودة في الفيلم. منهم التقط إن غالب الشباب الملحد هو إلحاد نفسي، وده اعتراف، ودي كانت نقطة جميلة قوي، إن بيقعد لك لا إلحادنا إلحاد علمي وردوا علينا ونزلنا كتب، وهو أصلا الفيلم بيقول إن الخمس نماذج أو الأربع نماذج هي إلحاد نفسي، يبقى هي دوافع نفسية. يعني الكتب اللي عادنا نشتريها ونقراها بتاعت الإلحاد دي طلعت مش دي الإشكال، وإن كان ده مهم. ففي التقاطات، كل واحد عايش قضية معينة بفضل الله بيعرف يلتقط نقطة معينة. الإشكاليات بقى اللي حاسس إن هي مهمة جدا، هحاول أقولها يعني بترتيب سريع كده. أهم نقطة اللي ممكن شخص يطلع بيها من الفيلم، غياب الثوابت والأصول. مفيش ثوابت، أي حاجة ممكن تبقى نسبية، وبالتالي طالما مفيش ثوابت الأصول، الخروج من كل ثابت ومن كل مقدس، لأن المقدسات أو الشيء المقدس ده بيعمل عنف أو بيعمل انشقاق مجتمعي، او الناس بتبقى فريقين، او بيتسلط عليك باسم الدين، او بيؤذيك باسم الدين، فبالتالي مفيش مقدسات، مفيش ثوابت، ومفيش حق، لان مفيش عارف الحق مع مين، فرق متناحره مفيش حق، وبالتالي دي خطوط بتوصل لبعضها، وهم كأن الشباب كان بيسلم لبعضه نفس الفكره، غياب ثوابت الاصول، فبالتالي الخروج من كل ثابت ومقدس، فبالتالي الكلمه اللي قالها بوضوح احد الشباب في الفيلم الشك، ومش الشك المنهجي، لا الشك العبثي، الشك اللي هو الشك لاجل الشك، اللي هو المنهج اصلا اللي تم انتقاده بصوره يعني واضحه جدا، والكلام فيه زي ما قلت علميا مش عايزين ندخل فيه، كان حتى ديكارت نفسه اللي اتكلم في الشك كان لازم نقطه ثبات ينطلق منها، يعني حتى لذلك ان هم قالوا بعض يعني الفلاسفه كانوا بيتكلموا على ان ديكارت حتى اضطر ان هو يثبت وجود ربنا براجماتيا، انه محتاج نقطه ثبات يتحرك منها، والا كل شيء هيبقى نسبي اصلا. فبالتالي هو بيقول احنا نشك، نبدا من الصفر ونخرج من كل معتقداتنا عشان نوصل لمرحله الحياد. انا طبعا المرحله دي بنسميها مرحله الحياد المتوهم، هو مفيش حاجه في الدنيا اسمها انا واقف في منطقه الحياد، انت لازم ليك منطلقات من التفكير. يعني لذلك كان في مقاله جميله قوي لرضا زيدان اسمها كامل الالحاد، ان ايه الشروط عشان الحادك زي كامل الايمان كده، ما هو متمثل في الانبياء، انت بقى لو انت عايز تكون كامل الالحاد مطلوب منك ضوابط معينه، محتاج تجاهد الايمان اللي جواك يعني عشان توصل لكمال الالحاد، وتجاهد العقلانيه اللي بداخلك والضمير عشان توصل لكمال الالحاد. وكان اظن في كتاب جميل قوي اسمه تقريبا I don't have enough belief to be atheist، اللي هو لا امتلك الايمان الكافي لاصبح ملحدا، ان الالحاد كميه الغيبيات الموجوده في الالحاد كبيره جدا. فبالتالي مساله الحياد المتوهم دي مش موجوده، ودي هنتكلم منها في هنتكلم من النقطه دي في العلاج، ان لازم نقطه انطلاق يعني في ارتكاز نتحرك منها، لازم في نقطه ثابته، فكره ان كله صح او كله غلط، او انا ما عدتش عارف اختار، او في نسبيه. ونجد الواحد وجد في الشباب الفتره الاخرانيه، ومش الاخرانيه قوي، مش اللي من سنه وسنتين، بقى لها فتره، ان ما عادش الموضه هي الالحاد، بقت الموضه اللا ادريه، لان الالحاد اللا ادري ده واقف في منطقه دافئه ما بين لوازم النفي، عشان ينفي وجود ربنا لازم هيواجه بادله رهيبه، هينفي كل ده ازاي؟ فالملحد معركه الالحاد عمال بيخسر فيها، فتراجع لمنطقه اللا ادري، فواقف في منطقه كده ما بين لوازم النفي او تبعات الاثبات. ما لو اثبت الاله، طب الاله ده خلقك كده عبثا، فهو لوازم النفي وتبعات الاثبات يطلع منهم ازاي؟ قال لك خليني في منطقه اللا ادري، انا لسه بدور. لذلك اللا ادريه دول الاجنوستيك دول انواع كتير، يعني مثلا منهم اللي شايف ان اللا ادريه دي بسبب، انا مش عايز ادخل برضه في تفاصيل، بسبب ان العقل اصلا لا يستطيع ان يصل الى حقيقه، وان التطور بيخدع العقل، وان العقل هو بيكيف لنفسه معتقدات عشان يعيش، لكن ما فيش حقيقه اصلا. ومنهم ان اللا ادري بس يرى ان ممكن في فتره يدري، لكن هو في مرحله البحث الان. فالشاهد ان مرحله اللا ادريه دي مرحله هادئه ممكن يقعد فيها فتره طويله، وكل ما تكلمه يقول لك ايه، انا ببحث، زي فرعون. فرعون مش تؤمن، يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. يا فرعون مش تؤمن، والله بس الصرح ايه شويه ويخلص ونشوف موضوع الايمان ده، حاجه بيتكئ عليها بحيث انه يتجاوز اما لوازم النفي او الرد على كل الايات المبثوثه في الكون، او تبعات اثبات وجود ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا قلنا ان من الاشكاليات الكبرى اللي ممكن مشاهد الفيلم يخرج بيها للاسف، انه يحس ان مفيش حق، مفيش ثوابت، ان مدعي الثوابت كثر وان هتفضل تايه، وفي الاخر وجود المقدسات او وجود الدين ده بيؤدي لحاله من الانشقاق المجتمعي او يؤدي العنف، فاحنا ننبذ ده تماما، او كان اشبه ان الشاب اللي تثقف وقرا فساب الدين. طب ايه العلاقه بين الثقافه وقراءه الدين؟ ايه العلاقه بين الانسان يتثقف ويقرا وانه يترك الدين؟ وده زي ما قلت مشكله في الفيلم، انه بيربط بين اشكاليات ونتائج ما لهمش علاقه ببعض. يعني كثرة القراءة والمعرفة لا يلزم منها ترك الدين، التعرض للبلاء لا يلزم منه ترك الدين. الإشكالية الثانية، يبقى ده رقم واحد. الإشكالية الثانية، احنا بنقول الحياد المتوهم، يعني التصور او السيكونس اللي انا ذكرته رقم واحد ده ادى في الاخر الى الحياد المتوهم. رقم اثنين بقى الحرية المتوهمة او الحرية المطلقة، ان مشهد وهي بتقلع الحجاب بتقول دي اسعد لحظة. ليه يعني ليه دي اسعد لحظة؟ هل دي لحظة الحرية ولا احنا طبعا كإنسان مسلم يرى ان وجود ربنا وفيه شيطان، وده من البعد الغائب في الطرح، ان دي لحظه احتناك الشيطان، دي مش لحظه الحريه، هي دي لحظه العبوديه، دي لحظه الرق، دي لحظه تمكن الشيطان. يعني يعني وده ودي برضو احد الاخوه الافاضل اشار اليها التقطها في الفيلم، قال ان هم ربط ان لحظه خلع الحجاب لحظه بتكون محوريه في حياه انفصال الانسان عن الدين، مش مجرد ترك طاعه. لان لما كان بعض الاسلاميين بيتكلم من خطوره نزع الحجاب والاهتمام بالنقطه دي، وان دي ممكن بنسبه كبيره تكون نقطه محوريه، هاجوا وماجوا بعض الناس عليهم، ايه المشكله، ده مجرد واحد عاصت لكن ممكن تكون افضل من 100,000 منقبه. احنا مش بنتكلم ان ده ممكن يحصل، ان واحده تمر بازمه تضطر لخلع الحجاب لكن هي لسه محافظه على اصول من الدين وتكون اسبق من ناس كتير، او ان امراه بغي صارت في طريق فرات كلبا فسقطه فدخلت الجنه. الحديث مش دعوه للبقاء، ده اكيد واضح. فبالتالي لما تكون واحده خلعت الحجاب لكن هي ممكن ماتت ودخلت الجنه، القصه دي مش دعوه لخلع الحجاب. فلكن الفيلم اشار بوضوح ان فعلا لحظه خلع الحجاب بتكون لحظه محوريه، وده اللي اتكلمنا عنه في درس الحور بعد الكون، وده مفهوم اللي احنا بنسميه مفهوم الانتكاس، ان في مظاهر لده. يقول لك انتوا بتضخموا كذا، بتضخموا العبادات الظاهريه، ما هي دي احيانا بنسبه كبيره بتكون دلالة على تغيرات داخلية كبيرة بتحصل. فمسألة الحرية المطلقة هو خلل ضخم في مفهوم العبودية، وده واضح، وده هنتكلم عنه في الحلول. يعني بيتكلموا عن ربنا هم مش فاهمين عن ربنا، يعني الكلام تقولي ربنا ايه، او ليه يا رب، او القصة الرومانسية بتاعت حصل له مشكلة فيروح يشرب خمرة ويعيط ويقول لي يا رب، يعني ايه، قصة غريبة شوية وقديمة في الافلام القديمة، ان هي يعاد صياغتها بهذه الصورة كان امر مستغرب، والجملة دي اشار اليها احد الافاضل ايضا في تحليل الفيلم. فالاشكالية التانية تصوير للناس الليبرالية بقى، الحرية المطلقة، ان الانسان لما بيخلع قيد الدين ممكن يعمل اللي عايزه. مشهد ان هي اول مره تمشي في الشارع من غير حجاب، ايوه مش فاهم يعني ايه الجميل في كده. ما هو لو احنا بننظر بنظره اسلاميه ليها نظره مختلفه، لو هي بتنظر بنظره غير اسلاميه ليها نظره مختلفه. فالحكم على الموقف، وده النقطه المهمه جدا، ان لازم يكون في منطلق، في ثابت، يعني في عدسه بتنظر منها عشان نقيم الموقف. يعني احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن فيلم فيه 7 سنين، تحليل فيلم فيه 7 سنين، السؤال من اي وجه، هتنطلق من اي وجه، من اي يعني من اي طريقه تفكير، يبقى اذا في منطلق. يعني لما حد يقول الشباب دول اتظلموا هيتسال سؤال ليه، او واحد يقول الشباب دول مش غلطانين هيتسال سؤال جبت كلمه غلط منين، ايه هي المعايير عندك لكلمه صح وغلط. يبقى كل انسان عشان يحكم على شيء لازم يبقى عنده معايير، ولازم يبقى عنده معايير يبقى لازم عنده ثوابت. فبالتالي لما بنقول انت لما بتحكم على شيء او بتقول صح وغلط، يبقى انت عندك نقطة انطلاق. احنا نقطة انطلاقنا هو الاسلام، هو النص، هو الوحي، ده اللي بننطلق منه من الحكم على الاشياء. فلما بنحكم على الشباب او الفيلم او غيره بنحكم من منطلقات ثابتة. والجملة اللي انا قلتها دي ده هي خلاصة الفيلم اللي انا عايز اقوله في الاخر. يبقى اذا الحرية المتوهمة، او ان يصدر للناس ان دي حرية. الإشكالية الثالثة اللي أثيرت بقوة مشكلة الشر، وطبعا مشكلة قتلت بحثا وقتلت ردا، سواء على المستوى الإيماني الوعظي، سواء على المستوى التأصيل العلمي، سواء على المستوى الفلسفي، سواء برنامج حاول يصيغها بصورة ظريفة زي برنامج ارجع لأصلك، أو كتاب ضخم يعالج المشكلة زي كتاب دكتور سامي عميري، أو دروس وعظية تربوية إيمانية حاولت ترد على ده من دروس من خلال مثلا غزوة أحد أو سورة العنكبوت. يعني تم تناول هذه القضية بكل ملفاتها، فإن يعاد فتحها مرة أخرى وكأنها مشكلة لم تحل، وكأنها معضلة، ان ازاي يبقى في اذى، يقول لها انت ربنا مش عارف قابلتيه فين، ولا تقول ما قابلتوش لا في الاطفال اللي بيموتوا والناس اللي بتتسجن. هو مين قال ان ده اشكال في فهم الدنيا؟ ما احنا ربنا قال لنا في القران ان ده موجود. الملائكه من اول لحظه تعجبت من هذا التعجب، وربنا قال لهم لما قالوا اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، من اول لحظه خلق ادم، من اول لحظه خلق ادم في القران اني جاعل في الارض خليفه، لما تعجبوا ربنا ما قال لهمش ده مش هيحصل، الارض هتكون فردوس، ربنا ما قالهمش كده، قال لهم ده يحصل والسبب انتم مش عارفينه، اني اعلم ما لا تعلمون، ان في ناس هتقاوم الظلم ده، والناس دي هتموت وتستشهد وتبذل اموالها ودماءها لنصرة هذا الدين، وهؤلاء عندي يدخلون الفردوس في الجنة مش في الارض. يعني مين اللي قال ان ده اشكال عند الاسلام اصلا؟ يعني مين اللي قال ان هذا تصور فيه اشكال؟ يقول لك شفت اللي بيحصل، ايوه وبعدين، زي يقول لك ايه، انا لقيت متشابهات في الدين. طب على فكرة هو ربنا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وربنا قال إن في متشابهات موجودة ليعلم من يزيغ، من يتبع هواه، من اللي بيبحث عن هذه المتشابهات. لذلك احنا لابد نرد المتشابهات للمحكمات. فالإشكالية الثالثة مشكلة الشرع. الإشكالية الرابعة استبعاد مفهوم الغيب تماما من المعادلة، واللي هو مثلا ما فيش شيطان، يعني كان هي خدت القرار، ما فيش فكرة ان في خطوات الشيطان. طبعا كل الردود اللي ممكن تيجي على الإشكاليات ده مش دورهم، دول الجزيرة يا ابني، مش قناة مش عارف ايه. بقى لو جيت تقول قناة الناس يقول لك اصل انت، لو جيت تقول قناة، دول مش قناة إسلامية، دول مش موقع النهو القرآن، يعني دول مش، يعني دول مش حاجة. انا فاهم ان قناة الجزيرة معنا، انا احنا بقى بنرد كرد اسلامي ان الطرح ده، الطرح اللي موجود تغيير مفهوم الشيطان، هو ليه مش ممكن يكون ده خطوات الشيطان؟ ليه مش ممكن يكون ان فعلا هو فتن، وقع في الفتنة والبلاء، لم يستطع ان يقاوم هذا البلاء، وربنا قال لنا في القرآن ان في ناس هتسقط. ربنا يحفظنا يا رب. ربنا قال ان في ابتلاءات هتحدث حتى يميز الخبيث من الطيب. ليه ده مش وارد في التحليل؟ فده دورنا للنظر لهذا الفيلم. احنا ما ينفعش احنا كمان نستبعد الغيب، مفهوم الغيب او الشيطان، زي ما قلت تصوير خلع الحجاب على انه قرار حرية، هو ممكن يبقى قرار احتناك الشيطان اصلا، او الركون للشيطان. برضو من الحاجات اللي ممكن الفيلم يقدمها تخرج منها عدم نقد الملحد، لانك مش عارف ظروفه، انت بتعرفش مر بايه. يعني لما تشوف ملحد او تشوف حد، كلمه ملحد دي كانت كلمه ضخمه قوي، ينكر وجود الله، يعني كانت كلمه عظيمه قوي في قلب المؤمن. يعني هذا الاله العظيم الكريم الجميل القدير الذي خلق سبحانه وتعالى، الملك، اياته مبثوثه الكونيه او القرانيه، وانسان ينكر كل هذا، يشطب كل هذه الايات لاجل ابتلاءات عشان جوزها، يعني شيء عجيب جدا، انكار كل هذه الايات عشان جوزها بيظلمها باسم الدين. امال سلمان الفارسي كان من حقه يعمل ايه بقى؟ يعني لما هو سببه وساب الفلوس وساب القصر وساب العز، وقال انا عايز اوصل لاحسن واحد بيعبد ربنا، وكسر القيد، ابوه ربطه وكسر وساب عباده النار وساب كل حاجه، وقال دلوني على اعبد اهل الارض، ويروح لواحد ويطلع نصاب، كان سلمان الفارسي يعمل ايه بقى؟ يعني كان ممكن يعمل ايه دي عشان جوزها، او ده عشان تعرض لكذا؟ ينكر كل هذه الايات. ان الانسان يتمحور حوالين نفسه، الانسان كل قضيته هو نفسه. وهتكلم دلوقتي في الاخر بعد الاشكالات ايه هي معالم الخطاب العلماني اللي بدات تتسرب عند الاسلاميين، وبعض الاسلاميين بيصدرها، هو بيقدم خطاب علماني بيؤكد الفكره اللي هم وصلوا لها اصلا. يبقى تغييب فكره الامر عفوا نهى عن المنكر، يعني مش من حقك تنقده. في فارق ما بين انه يلتمس له عذر في الدار الاخره، وبين واجبي الان كمسلم ان انا رايت منكر. تاني، في عندنا احكام الدنيا وعندنا احكام الاخره. لما في واحد كفر انا هنا بانكر عليه، وبانكر عليه هذا المنكر الضخم، فما بالك بما دونه، انكر في ما دونه فما بالك بهذا المنكر الضخم. لكن ممكن واحد يقول لي طب ما ممكن الشخص ده يكون وصلت له صوره سيئه، دي بقى هناك في الدار الاخره. انت في احكام الدنيا انت مطالب بده، من راى منكم منكرا فليغير. فافول فكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي اصلا واحد زي مايكل كوك شايف ان دي من عظمه الاسلام، انه لما اتعرض ان واحده، شاف موقف ان واحده تم اغتصابها ومفيش حد تدخل تماما، وقال ان العجيب ان كان ممكن يحدث حدث زي ده ومحدش تدخل، بس الناس متعاطفه، الناس اصلا مش متعاطفه، فرجع يبحث ليه محدش تدخل، وفين الدين اللي فيه ناس بتتدخل، وقعد 10 سنين يكتب فكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاسلام. طبعا هو مش مؤيد، هو بحث مستشرق اولا واخيرا يعني، وما اسلمش. لكن فكره ضخمه زي دي عندنا، لما هو حاول قعد 10 سنين عشان يجمعها من شتات كتب التراث الاسلامي وقبلها من النصوص الاسلاميه، يتم التعامل معاها ان مش من حقك تنكر عليهم، ان دول مروا بظروف، ان ماشي احنا هنراعي البلاء. ممكن تقول لي راعي المدخل النفسي، احترم لحظات الضعف، كلمه باسلوب معين، لكن في الاخر الخطابات الدعويه المفروض توصل له لازم هتوصل له. يعني انا اغير شكل الجواب، اعطر الجواب، ادخله باسلوب كويس في وقت كويس، لكن الرساله التي نزلت من السماء مش من حقنا نغير فيها. الرساله التي نزلت من السماء مش من حق اي حد انه يغير فيها، مش من حق اي حد انه يفتري على الله سبحانه وتعالى، مش من حق اي حد انه يبرر الكفر، مش من حق اي حد انه يلعب فصول بهذه الرساله. قضيه التوحيد اعظم ما نزل من السماء في الوحي. معالم الخطاب العلماني للواحد شايفه ممكن يعني الواحد يحاول يجمعه في 3 نقاط رئيسية: مركزية الحياة الدنيا وتهميش الدار الآخرة، نزع القداسة عن أي نص والوصول إلى حالة من النسبية والشك، الانتقال من البحث عن مراد الرب إلى تحقيق رغبات الفرد. يعني ال3 نقط دول الواحد وصل لهم بعد ما قرأ في كتب عن العلمانية، ولا سيما من الكتب الجميلة كان كتاب العلمانيون والقرآن، استخلاص معالم الخطاب العلماني. الغريب ان مركزية الحياة الدنيا وتهميش الدار الآخرة ونزع القداسة والانتقال من البحث عن مراد الرب إلى تحقيق رغبات الفرد، ده أصبح موجود في بعض خطاباتنا الإسلامية اللي كانت موجودة حتى قبل 2011. فبالتالي على ذلك واحد من اللي التفتوا عن الطريق الإسلامي زي اللي كان ماشي في صناع الحياة، طبعا قلت ان ال3 طوائف أخطأوا، كل واحد أخطأ بنسبة معينة، ان هو أصلا كان شايف الدين انه تحقيق لرغبة معينة، فبالتالي انا ما عدتش عارف احقق رغبتي اصلا، يعني او ممكن احققها بره الدين، يعني لو الغرض ان انا ابقى انسان ناجح، طب انا ابقى انسان ناجح مش لازم الدين اصلا. فخطورة هذا الخطاب. طب ختاما يعني عايز اتكلم عن الحلول اللي ممكن نسميها الحلول الجذرية، الحلول اللي بتتكلم في الاصول. انا هنا مش غرضي زي قلت لكم، ده مش تخصصي، غيري ممكن يقوم بده، تحليل بقى الجماعات الإسلامية والغوص في داعش والإلحاد والإخوان والسلفيين وتفاصيل كل طائفة ومزايا وعيوب كل واحدة، لا ده مش الغرض. أنا الغرض إن بناء الشاب اهتمام بدينه، أنه سيلقى رب الله سبحانه وتعالى فردا، وإن كل هذه القضايا هو ممكن يجد لها حلول أو حتى ليست سببا لأن يترك الطريق. لازم يكون الإنسان يفهم يعني ايه عبودية، تأصيل قضية العبودية عند الإنسان مهم جدا. يعني لذلك أنا استغربت أنه ما سألش الجانب الملحد أنتوا أخباركوا ايه الوقت، يعني أنتوا الوقت حاليا لما تركتوا الطريق بتعملوا ايه، بتبحث عن ايه، يعني أنت تركت ده، طب هل بحثت عن إجابات اللي بيقدمها المؤمنون نقد للإلحاد، هي الوقت اتجهت للإلحاد، ولا كله هو إلحاد نفسي أو عدم اكتراث. فبالتالي خلاص الناس دي مرت بظروف معينة وما عندهاش شبهات أصلا، يعني هي بتقول لك من الأول، يعني إيه، أنا أبسط من أن أنت تقعد تجيب لي شبهات وأنا أرد عليها، أنا الموضوع عندي أن السكة دي تعبتني فسبتها ببساطة. طب إيه هي الحلول الجذرية؟ هنجد أن الطريقة القرآنية لتقديم الحلول، وده الواحد بيحبه دايما، الطريقة القرآن له طريقة شمولية، بدل الخوض في التفاصيل ونمسك مشكلة مشكلة نحلها، يعني مثلا ممكن نطلع من الفيلم ده ب10 شبهات مثلا، بدل ما نمسك شبهة نحلها، القرآن بيعمل ايه؟ القرآن بيحط اصول، الاصول دي لو ضبطت وفهمت بتجاوب على جزئيات كتير جدا، وده اللي حصل مع الصحابة، وده طريقة القرآن في علاج الشبهات، وان شاء الله ربنا ييسر ونعمل فيديو عن ده. طريقة القرآن لعلاج الشبهات مختلفة. هل الطريقة الاخرى غلط؟ لا مش غلط، لكن انا بتكلم ان في حاجة اسمها الطريقة القرآنية لعلاج الشبهات، وضع اصول وفهم كلي للحياة، فبالتالي لما تحصل جزئية وفهمها ضمن الإطار الكلي أنا بيحصليش صدمة. يعني أنا لما أفهم أصلا مفهوم الحياة ومفهوم العبودية ومفهوم الابتلاء والدنيا والدار الآخرة والحساب والجنة والنار والبعث، في أصول لما بفهمها ويحصل مشكلة زي مشكلة الشر أنا بتعامل معها تلقائيا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إن ده موجود إن إحنا نبتلى بيه، ربنا قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إن هيحصل ابتلاءات، ربنا أخبرنا بده. النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وقال إن أصابته ضراء، يعني المؤمن ممكن تصيبه ضراء، أيوه ممكن تصيبه ضراء، ماذا يفعل تجاه الضراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا. طيب القرآن عامل إيه؟ أول حاجة لازم نتكلم عنها احتياج الإنسان إلى نص. يعني أنا الوقت لما أشوف فيلم زي ده وأخرج زي ما أحد الشباب بعت لي، أخرج بحالة من الشك في كل حاجة، انا ما اتشوسك في حاجة، محتاج حاجة ثابتة مقدسة مركزية يمسك فيها ينطلق منها يفسر بيها، يعني يرجع لكلام يقولي طب وانا ايش عرفني ان انا صدقك، طب كلام الشيخ فلان وانا ايش عرفني اللي يخليني صدقه، طب كلام المركز الفلاني اللي عمل دراسة وانا ايه اللي يخليني صدقه، محتاج يبدأ يرجع لغاية لما نقول له هناك القرآن، مش مصدق بالقرآن يرجع نثبت له ان القرآن حق، لكن مصدق بالقرآن يقول له تمسك بهذا النص، الرسالة الخاتمة الى اهل الارض. يعني اللي مش عايز يمسك في النقطه دي ممكن نرجع خطوه لورا نثبت ان هذا الخلق المعجز اللي موجود، يعني لازم نبدا الاول من نقطه مشتركه ان الكون فيه اتقان وابداع. في واحد يقول لك من الاول لا الكون فوضوي، ده غالبا مش توصل معاه الحاجه، يعني ده غالبا يقول لك جسم الانسان مش منظم والكون ده فوضوي وفي اكوان متعدده، واكوان متعدده اصلا كلها كانت عشوائيه وواحد بس هي اللي جت بصوره. ده مش توصل يعني، اللي مش عايز يوصل لنقطه ثابته انه يعني يعترف باللي موجود على العين، ده اللي اشبه بالسوفسطائيين بتوع زمان اللي كان في نهي عن الجدال معاهم، زي ما كتير من الكتب قالت حتى الاسلاميه ان السوفسطائي ده مش هيوصل مع الحاجه، اللي هو مش عايز يبقى في نقطه ارتكاز ايا كان. يعني درجه تقول له طب يعني في حقيقه؟ لا مفيش حقيقه. طب يعني انت انت وانا انا والله اعلم. طب ده هتوصل مع الايه يعني؟ هو واحد من الاول بادئ كده هتوصل مع الايه؟ فبنقول ان في اتقان، هذا الكون لم ياتي عبثا، بما ان الكون متقن وفي حكمه وفي تدبير في الاله اللي خلقه من صفاته الحكمه والتدبير والاتقان. طبعا في كذا مسلك، اللي عايز يدخل في المسلك الفلسفي يقرا برهين وجود الله مثلا بتاع دكتور سامي عامري، او شموع النهار بتاع الباشمهندس عبد الله العجيري. بما ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بهذا الاتقان وهذا الاحكام، وعندي عندنا في الارض احنا شايفين نوع من الشرور والمظالم، اذا يستحيل ان يترك الله سبحانه وتعالى هذا الخلق عبثا، الكون مش مخلوق عبثا. كيف يتعاملون وكيف يتحكمون؟ ميزه النظره الشرعيه اللي جايه من القران والسنه ان هي نظره متناسقه، يعني بتقدم طرح متكامل ليحل كل الاشكاليات. مشكلة الواحد بيواجهها في الطرح الآخر، الطرح الإلحادي مثلا أو غيره، إن هو طرح مبتسر، يعني بيرد على كل حتة بحتتها، لكن ما ينفعش تركبه على بعض. الطرح الإسلامي أو الشرعي مش كده، هو طرح بيقدم قضية أولية وبيفضل يمشي معاك لغاية لما تحس إن هو كله متناسق. كل إشكالية بتقابلك بتعرف تسكنها في الرد بتاعها، لأن الطرح متراكم، الطرح متناسق، مش بنرد على كل جزئية لوحدها وخلاص. هذا الإله العظيم لم يترك الناس عبثا، أنزل إليهم وحيا. يبقى البشر لو اتسابوا البعض يولعوا في بعض، محتاجين كلام فوقي يرجعوا له. يبقى إذن، ودي اتكلمت عنها قبل كده في درس ماذا لو غاب القرآن، حاجة البشرية إلى نص فوقي مقدس. البشر، وإن شاء الله ممكن نعمل درس بعنوان معركة النص، البشر يحتاجون إلى نص يرجعون إليه عند الاختلاف. يعني ايه المقدس؟ ايه الثابت؟ والا يصبح كل شيء نسبي في الحياه، عندنا نص نرجع له. فبالتالي لما نرجع للنص عشان نفسر، النص ده هيفيدك عند الابتلاءات وعند الاختلافات. يعني لما يحصل اختلافات بين الناس وبعضها نرجع للنص، لما يحصل ابتلاءات واحداث فوق طاقه البشر العقليه انه يترجمها، هو مش فاهم ليه الطفل ده بيحصل له كذا، او ليه المؤمن بيتقطع، او ليه المؤمن بيتعذب، او ليه الظالم بيتساب، او ليه الظالم بيمكن. الأسئلة دي فوق طاقة العقل إن هو يترجمها، مش فاهم. يجي القرآن أو يجي النص يشرح له، يقول له كل اللي أنت يعني مشغول بيه دي الحياة الدنيا، في الدار الآخرة. يعني لو جبنا طريق 1000 كيلو، أنت قاعد بتفكر في أول 2 متر وشاغل بالك بيهم. لو بصيت، لو رجعت كده وعملت زوم أوت وبصيت على المنظر الدنيا والموت والقبر والبعث والحساب والخلود، هتعرف إن اللي بيحصل ده طبيعي جدا لما يكون ده. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، قبلها ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. الصوره بتترسم متكامله زي في ختام سوره المطففين كده، الصوره متكامله، مش اجتزاء المشهد الاول وتعيش داخل الاجتزاء ده. ذلك من الافكار المهمه في علاج الاشكال ده ومشكله الشر، وانك تعايش تفاصيل البلاء. كان في درس بعنوان النظر الى السماء، انك انت ازاي تطلع وتبص على المشهد من فوق فتعرف ان المشكله بسيطه. يبقى إذن البشرية بتحتاج إلى نص. النص ده لما أنزله الله سبحانه وتعالى الناس انقسموا لفريقين. ركزوا معايا في التقسيمة دي عشان بنجاوب على سؤال تم الدس بيه من المذيع، وهو بيسأل أحد الشباب بيقول له ترجع للدين؟ قالوا نرجع لأنه دين، فهم مين؟ النص لما نزل انقسم الناس إلى فريقين، ناس قبلت به وناس يعني رفضته. فعندنا من قبلوا النص وعندنا أعداء النص. يعني عندنا ناس قبلوا الوحي وعندنا أعداء الوحي. اللي قبلوا الوحي أحيانا يخطئوا أو يختلفوا في فهم هذا الوحي، فيحصل هما بينهم اختلافات، اللي هو الاختلافات اللي بتحصل ما بين أهل الدين، اللي حصل لنا أصلا نموذج من قدر الله عشان نعرف نتعامل معه حصل بين الصحابة أصلا. يعني وارد أن أهل النص وأهل الوحي يختلفوا فيما بينهم؟ نعم وارد. طب وبعدين تتحل إزاي؟ وهو ربنا قال لنا أن ممكن يحصل اجتهاد صحيح مع استكمال الأدوات ويخطئ ويكون مأجور. ممكن إنسان يصل إلى النتيجة الصحيحة لكن كان متبع هواه فيكون مأزور. ممكن الاثنين يكونوا مأجورين، لكن واحد ياخد أجرين واحد ياخد أجر واحد. كل ده بيظهر يوم القيامة، لأن احنا يعني اللي بيتدين به الإنسان إن هو حق واحد عند الله سبحانه وتعالى، هو الله أنزل حقا واحدا يحبه الله سبحانه وتعالى. فلما بيختلفوا في مسألة من أصاب هذا الحق بيجتهدوا فيه. أعداء النص وأعداء الوحي بيختلفوا مع اللي قبل الوحي، فبتحصل بينهم المعارك. يبقى إذن واحد يقول لك إيه، طب يبقى إذن أنت بتقول إن الدين هو سبب المعارك، طب افترض إن أنت شلت الدين، هو غالب الحروب اللي حصلت كتير من الحروب، وجزا الله خيرا الشباب المهتم بده زي دكتور هيثم طلعت لما جاب عمل فيديو على إن غالب اللي ماتوا ماتوا بسبب حروب أصلا لا دينية، حروب أصلا اللي قائم بها علمانيين أو لا دينيين الملحدين أصلا. يعني لو قعدنا نجمع الناس اللي ماتت في الحروب، فالدعاء الوهمي وكتب كتير اتكتبت في الباب ده ان الدين هو سبب كل الافات، لا، هو الانسان بطبعه بداخله هوى. فواحد عنده راي والتاني عنده راي، هيختلفوا، فده هيمشي كلامه على ده، لا كلام انا اللي هيمشي. وده اللي بيحصل الان في صراع القوى. يعني يقول لك الاسلام، طب انت شلت الاسلام، هو صراع القوى العالميه اللي بيحصل ايه؟ هو صراع الانسان بداخله، نزوع للتملك للسلطه للقوه، فبالتالي بيحصل صراع. الإسلام أو الوحي بيضبط ده. يبقى إذن الناس هتظل تختلف إلى يوم القيامة. آخر حاجة عايز أقولها من الحلول برضو، إن ربنا قال لنا إن في ناس كتير مرت بده، وإن اللي حصل للناس دي أو لغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى دينه ردا جميلا، إن ناس كتير مرت بده وخرجت ناجحة، وإن الفيلم يجيب النماذج كلها كده، ده كان شيء شايف فيه نوع من التحيز. يعني ليه ما جابش نماذج خرجت سوية؟ طب ما الواحد قابل شباب خرجوا بأزمات نفسية ضخمة بعد الأزمات والأحداث اللي حصلت، لكن قدروا إن هم يوصلوا لحالة من التوازن النفسي، قدروا إن هو يكمل في طريقه، قدروا إن هو ما يكفرش بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن هو يحرص على نشر هذا الدين، وإنه ما كفرش بقضية الإسلام، وكانت عنده أصوله ثابتة ولم ينكر أي شيء من الأصول والثوابت الشرعية، وما عادش بقى يغير ويقول لك الكفار مش كفار، لا، خرج متزن وعرف ان هو يحكم ازاي، وان هو ما يكفرش المسلمين، لكن في نفس الوقت عنده قضايا، عنده اتزان في مسائل الاسماء والاحكام في العقيده، وعنده اتزان في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. في ناس خرجت متزنه، ليه ما تمش التسليط الضوء عليهم؟ هل كل اللي خرجوا بهذه الحاله؟ لا، في ناس مرت بازمات اكبر من كده على مدار التاريخ، وخرجت بحاله من الاتزان النفسي اعلى من ده. قال ربنا سبحانه وتعالى: من الناس من يعبد الله على حرف. قال ربنا سبحانه وتعالى: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، نسأل الله السلامة والعافية. قال ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ما كان الله، آية محورية جدا بتشرح الوضع، إن المؤمنين مش هيفضلوا زي ما هم. الوضع الالتزامي أو الإسلامي اللي كان قبل الثورة، ربنا بيقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب التمييز ده بيحصل بإيه؟ قال كثير من أهل العلم: بالابتلاءات أو بالتشريعات. التشريعات زي ما قال قتادة بالجهاد والهجر، أو بالابتلاءات. لذلك كان في قاعدة كنت ذكرتها في شرح سورة الفتح: ما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء. يعني ما لا يقوم به العلماء إما عجزا، سيكون هم يعني منعوا من الدعوة يا الله، أو تكاسلا، الدعاة تكاسلوا أنهم يبينوا الحق. ما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء. يقدر الله سبحانه وتعالى ابتلاءات تكشف قضايا كانت يعني كانت غير ظاهرة للإنسان، وده حصل لنا كلنا بعد الثورة، ملفات كانت غائبة عننا بدأ الإنسان يفكر كيف يتعامل معها. يبقى إذا الناس مرت بظروف زي كده وقدرت تخرج بحالة من الاتزان. يبقى دي كانت القضايا اللي أنا عايز أشير إليها، إن الفيلم ممكن يخلي الإنسان يخرج بنوع من الإشكاليات كيف يتعامل مع الإنسان المتزن نفسيا. أرى في الآخر أن الإحصائيات اللي مذكورة محتاج نعرف أرقامها عشان نشوف مدى الدقة، لأن ممكن الإلحاد غير النفس، الإلحاد النفسي ده أصلا يرجع بسهولة. يعني هو يمر بحالة من النعمة مرة أخرى، أو أن ربنا يمن عليه، أو أنه يقابل إنسان يحتويه ويتعامل معه بصورة كويسة، ويعمل واحد قابل شباب زي كده وبفضل الله ربنا من عليهم ورجعوا تاني إلى الدين. إياك أن تستسلم، إياك أن تترك الطريق. مش عايزين يا جماعة كل ما فيلم يطلع أو واحدة تنتكس أو واحد مشهور يعمل، مش عايزين كل شوية ان احنا نتزعزع. لازم عندنا اصول، عايزين نقرا القران كثيرا، عايزين اصولنا تبقى مغروسه في الارض، عايزين ما مش كل ما يصيبنا رياح نزلزل. الاشجار والنخيل يعني اللي عندهم جذور في الارض ما بتتهزش مع الرياح، لما اجتمع الأحزاب في منهم من قال هذا ما وعدنا الله ورسوله. هو عارف ان في ابتلاءات. في واحد لما بيشوف الشبهة بيقول ايوه دي شبهة. في واحد لما بيشوف المسيح الدجال بيقول هذا المسيح الدجال. في واحد لما بيشوف الفتنة بيقول انت الفتنة ويعرفها. في واحد بمجرد ما بتأتي رياح الفتنة من بعيد يقول ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. احنا ضحك علينا. يعني فكرة احنا ده بيعرف ان مسألة فيها خلاف بيقول لك احنا ضحك علينا. الناس بتتلكك عشان تلحد ولا يعني بيتلكك عشان يسيب الطريق. ربنا يثبتنا جميعا. لكن في حالة من الانفضاض فعلا اتكلمنا عنها في درس الحور بعد الكون وتركوك قائمة. ان بقى الاغلب عايز يسيب الطريق، ما عادش عايز يتحمل تبعات اي قضية، حتى مش بس حتى القضية الدينية، اي مبدأ ما عادش عايز يتحمله. ان حالة من الفردية، حتى تبعات الزواج، هو مش عايز يتزوج، هو عايز يعيش وخلاص حياته، هو مش عايز يحمل اي تبعات ولا اي مبادئ يعيش من اجلها ولا يضحي من اجلها. يعني انت كنت مؤمن بقضية وفشلت تقوم تكفر بها؟ يبقى اذا الانسان لابد ان هو لا يستسلم. بعض الدروس اللي اشير اليها سريعا، درس قومة كلمت فيه عن مسألة حالة العبثية والعدمية اللي بيوصل لها الانسان في مرحلة الهزيمة، وواضح ان هي حالة من معاصر اتكلمت عن اسقاطها على واقعنا المعاصر. درس النظر الى السماء كيفية التعامل مع البلاء. درس فما وهنوا او اسم في منتصف الطريق. درس عندما تغيب الاسوة عن سقوط الرموز. درس لا تستسلم انك انت اياك ان تترك الطريق. درس الحور بعد الكون عن اسباب او تحليل ظاهرة سقوط بعض الكوادر الاسلامية. درس على حرف عن خطورة الوقوف في هذه المنطقة اللي هي قايلة للسقوط، في اشكال في انك تقف في هذه المنطقة في الدين. دي دروس كانت اغلبها بتتناول الموضوع بصورة تربوية، لكن في كتب ودروس كتير، وده مش تخصصي، تتناولت الموضوع بصورة فلسفية او بصورة منطقية، زي ما ذكرت برنامج ارجع لاصلك او مشكلة الشعر لسامي عميري، او كتير من المراكز البحثية القائمة على ده زي مركز براهين او برنامج صناعة المحاور او مركز دلائل. يعني مثلا من الحاجات الجديدة جزا الله خيرا باشمهندس احمد حسن كيف تحاور متشككا، بما ان الشاب اللي جه في الفيلم قال انا اجنوستيك، ان في ردود ضخمة، جهود المبذولة للرد على الالحاد غير عادية. في الاخر يجي واحد يقول لك اصلي ما فيش جهد اسلامي، وكل ده جهد مش مؤسسي، ده جهد افاضل بيجمعوا بعض ويشتغلوا مع بعض. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا. في الاخر لا يملك الانسان بعد ان شاهد هذا الفيلم الا ان يملاه الرعب والخوف والفزع ان يسقط في الفتنه. مفيش حد كبير على الفتنه، مفيش حد ممكن ان هو يدعي الثبات، نسال الله السلامه. لابد الانسان يجأر الله يوميا، بل في كل سجود يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ادخلني في الصالحين. هذا كان دعاء الانبياء، فما بالكم نحن واحنا اصحاب العبادات الضعيفه والفتن والرياح اللي بتتخطفنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الفتن ما ظهر منها بطن. اللهم ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها بطن. اللهم اجنبنا وبنينا ان نعبد الاصنام. وفقنا يا ربي لفعل كل ما تحب وترضى. هيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.